السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى دعاء الاستفتاح. قال رحمه الله تعالى: دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وكلها مسنون مستحب ينوع المصلي بينها فيأخذ أجرها جميعها، ويحيي السنة ويستشعر قلبه الحضور مع كل ذكر من هذه الأذكار ينتقل إليه. وهذا الذكر واحد منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الخطايا الذنوب والسيئات. فالمصلي يطلب من الله تبارك وتعالى أن يحول بينه وبين مواقعة الذنوب حتى لا يقربها. كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني يعني طهرني وخلصني من خطاياي من ذنوبي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما يخلص ويطهر الثوب الأبيض من الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، يعني بأنواع المطهرات. والمراد هنا مغفرة الذنوب ومحو الذنوب وستر الذنوب. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وقال في نوع آخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا نوع آخر من أنواع أدعية الافتتاح في الصلاة: سبحانك. وقد اتفقنا على أن كلمة سبحان معناها أسبح أنزه، فكلمة سبحانك أنزهك أنزهك، سبحانك اللهم أنزهك يا رب عن العيوب عن النقائص، سبحانك اللهم وبحمدك وأحمدك، أسبحك وأحمدك، أو أسبحك أسبحك وهذا حال حمدي لك، أو هذا من ما تستحقه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى وتعاظم وكثرت بركاته وخيراته في السماوات والأرض، وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني عظم قدرك، ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواك. وهذا كله تنبيه على اختصاص ربنا سبحانه وتعالى بالكمال والخيرات والبركات وعلو القدر والشان. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا نوع ثاني. ثم قال في النوع الثالث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وجهت وجهي يعني جعلت قصدي، جعلت قلبي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، للذي خلق السماوات والأرض. وهذه كلمات ينبغي أن يتواطأ اللسان والقلب على ترديدها حتى يكون لها أثر. ينبغي للمصلي في هذا الوقت أن يكون شديد الفهم، هو يقوم الآن بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول هذه الكلمات بلسانه، فلا ينبغي أن يقولها بلسانه وقلبه غافل لله فيكذب بقلبه ما يقوله لسانه. لسانه يقول: وجهت وجهي، جعلت قصدي وقلبي لله، وقلبه هو بخلاف ذلك، هو غافل، هو لاهي، كالذي يقف في الفاتحة يقول: إياك نعبد، وهو في حال أخرى ويردد هذا فقط بلسانه وهو غافل ساهي لاهي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ومعنى كلمة حنيفا يعني مائلا، مائلا عن المشركين والشرك إلى التوحيد والحق، وما أنا من المشركين. وهذه الكلمة تفسر كلمة حنيفة، مائلا إلى الحق، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل ذرة في الإنسان، كل قول للإنسان، كل عمل للإنسان، فهو عبد الله وملك لله، ويتوجه بكل أفعاله إلى الله. إن صلاتي ونسكي كل عباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت. وكلمة وبذلك أمرت دليل على أن كل قول صالح وكل نطق كريم لا يكون مقبولا حتى يكون قد أمر الله تعالى به. وهذا معنى ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشترط في العمل حتى يكون مقبولا شرطين اثنين: الإخلاص والصواب. فليعمل عملا صالحا، هذا هو العمل الصواب المشروع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص عمله من كل شائبة شرك أو رياء، بهذا يكون العمل مقبولا. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك القادر على كل شيء والمالك الحقيقي لكل شيء، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، معترف بأنك مالكي خالقي مدبري. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، اعترفت بتقصيري، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، أرشدني لصوابها، وفقني وثبتني عليها، خلقني بها. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، أبعد عني قبيح الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، لبيك، أنا مجيب لأمرك، أنا مقيم على طاعتك، وسعديك، أنا متابع لأمرك، منفذ مطبق لتوجيهك. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. الشر ليس إليك معناها الشر ليس مضافا إليك، هو سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق الشر، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن تأدبا لا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الخليل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفي. والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، التجائي يا رب، انتمائي يا رب إليك، توفيقي بك، اعتمادي عليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، تباركت كما قلنا معناها تعاظمت، معناها كثر خيرك، معناها تعاليت، استحققت كل خير، وتعاليت تقدست، تعظمت، تعاليت عن الشر، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الثالث من أدعية الافتتاح. ونلاحظ أنها ضراعة، استكانة، خشوع، يليق بحال المصلي، خاصة في بداية صلاته يستفتح أبواب الخير والبركة، يدخل على ربه تبارك وتعالى من هذا الباب العظيم، باب الذل والخضوع. ثم يقول في الرابع من أنواع الافتتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فمعنى اللهم يا الله يا رب، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء أعظم الرسل من الملائكة، وشرفهم عالي، وقد خصهم لأجل هذا، فتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لهؤلاء الكرام الكبار العظام، وهذا نوع من أنواع الثناء والمدح لله تبارك وتعالى عالي، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، مبتدئ السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب كل ما لا يرى، والشهادة كل ما يرى، أنت تحكم بين عبادك، أنت تقضي وتبين، تقضي بالعدل وتبين الحق، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني. والهداية دلالة وإرشاد في بدايتها، وتوفيق وتثبيت، وكذلك زيادة هدى بعد هدى، فهذه كلها من معاني الهداية، حتى تنتهي الهداية إلى الجنة. يهدى المرء إلى منزله في الجنة. اهدني لما اختلف فيه من الحق، اهدني للصواب في شأن ما اختلف فيه الخلق، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، بتمكينك وتسخيرك يا رب، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا نوع من أنواع الافتتاح. ثم ذكر خامسا فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، يكررها 3 مرات، ومعناها كبرت تكبيرا، الله أكبر كبرت تكبيرا، والحمد لله كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا، والحمد لله كثيرا، يكررها أيضا 3 مرات، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة يعني أول النهار، وأصيلا آخر النهار. وفي القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا. لماذا بكرة وأصيلا؟ قالوا: لاجتماع الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، قال 3، يكرر هذا الايه هذا الدعاء كله 3، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفسه وهمزه، يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ليحميه ويحصنه من الشيطان في هذه الأمور 3 من أمره الخطيرة، من نفخه ونفسه وهمزه. من نفخه، النفخ هو الكبر، الشيطان يأمر بالكبر ويؤز الإنسان عليه، يحرض الإنسان على الكبر، ونفسه إذ يأمر الإنسان بالفواحش، يأمره بالسب والشتم، يأمره بالألفاظ البذيئة يهجو بها غيره، وكذلك من نفسه السحر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد السواحر، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمن نفس الشيطان السحر، وهمزه، والهمز هي الوسوسة مذكورة في سورة الناس، يبقى من النفخ والنفس والهمز، فهو دعاء عظيم جدا جدا. ثم قال في النوع السادس: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله إذا قام من الليل يتهجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، أنت الهادي الذي يهتدي بنورك من في السماوات والأرض، الذي يهتدى بنورك في السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. القيم والقيوم بمعنى واحد، القائم على كل شيء، الحفيظ سبحانه وتعالى. ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. كل شيء في السماوات وفي الأرض يقوم بأمر الله وبحفظ الله وبتدبير الله، كل شيء يحتاج إليه سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاته، لا يستغني أحد، لا يستغني شيء عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، خالقها ومالكها. ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، له سبحانه وتعالى الأمر والنهي. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض. فجمعت هذه اللفظة ما مضى، له سبحانه وتعالى الخلق والأمر. ولك الحمد، أنت الحق، هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ووعدك الحق، وعدك الصدق، وقولك الحق العدل، ولقاؤك الحق، وهذا يقوله الإنسان وهو يقر بهذه الأشياء كلها، لقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، هذا كله يقر به الإنسان، يؤمن به، يصدق به، يعترف به. ومن أقر بهذا عمل به له، واستعد ليوم يسأل عنه. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، انقدت لحكمك وسلمت ورضيت، وعليك توكلت، عليك توكلت، صرفت أموري إليك، تبرأت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، وبك آمنت، بك آمنت، عليك توكلت فأنت الوكيل الكافي، وبك آمنت، صدقت بك، وصدقت بما أنزلت، وإليك أنبت، إليك أنبت، أقبلت إليك، أطعتك، وبك خاصمت، بما علمتني خاصمت، بما علمتني تكلمت وتحدثت وخاصمت وجادلت، وإليك حاكمت، إليك احتكمت، فما علمتني أنه صواب فعلته وحرصت عليه، وما علمتني أنه الخطأ اجتنبته وابتعدت عنه، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وهذا تعليم أن يخرج الإنسان من حوله وقوته وطوله، وأن يستعين بإقراره واعترافه، وأن يتخلى الإنسان عن كل شيء يمكن أن يدعوه إلى البطر يستر عينه عن رؤية تقصيره وتفريطه. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فلا يزال الإنسان خطاء، لا يزال الإنسان مقصرا. ما قدمت ما فرط مني سابقا، وما أخرت ما يكون مني لاحقا، وما أسررت وما أعلنت. فكل بني آدم خطاء، أنت المقدم وأنت المؤخر، بيد الله تبارك وتعالى الأقدار، ينزل سبحانه وتعالى الأشياء والأشخاص في منازلها بحكمة سبحانه وتعالى كونا وشرعا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذه رغبة ورهبة، تواضع وإخبات وخضوع بين يدي الله عز وجل عال كما قلنا مناسب لحال الإنسان في الصلاة، ولحال الإنسان في بداية إقباله على الله تبارك وتعالى. فهو استعداد، نوع من أنواع الإقلاع من البداية عن كل ما يمكن أن يحول بين الإنسان وبين الاستفادة من هذا الخير الذي ينتظره، وهذه البركة التي يأملها من خلف أقواله وأفعاله المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وما بينهما. هذه 6 أنواع في افتتاح الصلاة، والوارد أكثر من هذا، تقريبا 11 نوع صحيحة، فاقتصر الشيخ منها على 6، فيحفظ الإنسان منها ما يتيسر له، وكل فترة يعاود فيحفظ واحدا آخر ويردد هذا وقتا وهذا وقتا، هذا حينا وهذا حين، حتى يحيي قلبه. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء الركوع. سبحان ربي العظيم 3 مرات. اتفقنا كلمة سبحان معناها أسبح، يعني أنزه ربي عن كل عيب وعن كل نقص. فالكمال المطلق لله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم الموصوف بكل كمال، سبحان ربي العظيم. وفي القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. قال الشيخ رحمه الله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد ما يقول الإنسان سبحان ربي العظيم 3 مرات يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك يعني سبحتك ونزهتك كما قلنا عن كل عيب وعن كل نقص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بحمدك وتوفيقك وهدايتك لي سبحتك ونزهتك، اللهم اغفر لي. وهنا نلمس أن الثناء يتقدم على الدعاء، هذا تعليل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في المأثور، حتى إذا دعا الإنسان بدعاء من عنده في موقف من المواقف احتاج الإنسان إلى أن يسأل ربه سبحانه وتعالى شيئا خاصا، يقدم الثناء على الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا ثناء، اللهم اغفر لي هذا طلب، هذا دعاء، وهذا في سورة الفاتحة واضح ظاهر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا ثناء. ما طلب الإنسان طلبه بعده؟ ثم جاء الطلب: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. ولذلك يسمونها سورة تعليم المسألة، علمنا الله تبارك وتعالى خلالها كيف نسأله، كيف نطلب منه سبحانه وتعالى مقصودنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا أيضا من أدعية الركوع. سبوح يعني المبرأ من كل عيب، المنزه عن كل نقص. سبوح قدوس، قدوس هذه معناها المطهر عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. المبارك معناها المطهر، معناها المبارك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رب الملائكة مالك الملائكة، خالق الملائكة، مدبر شؤون الملائكة وكذلك الخلق، لكن ذكر الملائكة كما قلنا لاختصاصهم بنوع من أنواع الأمر ليس لغيرهم من الخلق، فلهم خصائص علوا بها وارتفعوا وشرفت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى بها بسببها، فلذلك ذكرهم. قال: رب الملائكة والروح، هذا أيضا تخصيص بعد تخصيص، تخصيص لجبريل عليه السلام، إن كان المقصود هنا الروح بمعنى جبريل، وهذا قول من أقوال أهل العلم إن المقصود بالروح هنا هو جبريل، أو إن المقصود بالروح هنا أرواح العباد، الروح التي بها الحياة، الروح التي هي نصف الثاني من الإنسان، جسد وروح، والروح أشرف، وأيضا خصها لأنها فيها معنى وفيها لها منزلة ليست لغيرها، حتى إنها كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من أمر ربي تخفى على كل العباد. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سر من أسرار الله تبارك وتعالى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا من الأدعية: اللهم لك ركعت وبك آمنت. هذا يقوله الإنسان في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كل مرة يختار دعاء من هذه الأدعية، إن كان وحده وإن كان إماما لقوم يرضون ذلك منه ويحبونه، فلا مانع من أن يقول كل هذا: اللهم لك ركعت، لك يا ربي خضعت. ولم يقل اللهم ركعت لك، حتى يجعل الأمر فيه قصر. اللهم لك يعني وحدك ركعت، وبك آمنت، بك وحدك أقررت وصدقت، ولك أسلمت، لك وحدك استسلمت وانقدت، استسلمت لأمرك وانقدت لإرشادك، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. هذا كله حضر بين يدي الله تبارك وتعالى، وخضع وذل، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هكذا بالتفصيل. وهو مستحب مرغب فيه عند الدعاء: وما استقلت به قدمي. بعد ما ذكر الأجزاء والتفصيلات ذكر الجملة: وما استقلت به قدمي، جميع بدني. فهذا كله يعترف الإنسان بأنه لله، وخضع وذل وخشع واستكان وحضر. ومن الأدعية أيضا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت. ولعلنا نلاحظ في كل الأدعية سبحان سبحان سبوح، في الأدعية الأخرى كذلك: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كلها تتوارد على معنى التعظيم، على معنى الإجلال، على معنى التقدير والتبجيل لله عز وجل. ذلك أن الحالة التي فيها الإنسان حالة فيها الذل، فيها الخضوع، فيها، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا. والإنسان يكسر نفسه بين يديه، يدخل على الله تبارك وتعالى من باب الخضوع والذل والاستكانة والتضرع، وهو على هذه الحالة، وهو على هذه الحالة كسر نفسه حالا ومقالا بين يدي الله عز وجل. سبحان ذي الجبروت الذي تنفذ مشيئته في كل شيء، في كل أحد، ذي الجبروت الذي لا يخرج أحد أبدا عن قبضته، لا يخرج أحد أبدا عن أمره فيما قدره وفيما قضاه وفيما شاء. والملكوت الملك الكامل، الملك التام، العز، القدرة، السلطان، الرفعة، والكبرياء، والعظم، كل أنواع الشرف، كل أنواع السؤدد، كل أنواع العزة والعلو لله تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا مناسب جدا لحالة الإنسان، فكأنه يعني فرق ما لا يدرك، فرقه عبد ورب، خالق ومخلوق. ذل وعز صفة العبد وصفة ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء الرفع من الركوع. قال: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هذا دعاء الرفع، يرفع وهو يقول سمع الله لمن حمده. كلمة سمع يعني أجاب الله دعاء من حمده، هذا معناه سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله دعاء من حمده. فهذا السمع سمع إجابة، سمع عطاء، يعطي ما سئل سبحانه وتعالى. سمع الله لمن حمده، لمن حمده، فمن حمد الله سمع الله حمده. والحمد هنا هو أن تصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. ثم قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سمع الله لمن حمده، ثم جاء بعده الحمد، جاء بعد هذه الكلمة، بعد هذا الكلام جاء الحمد. ربنا ولك الحمد، بعد ما يعتدل يقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد، نحمدك على صفاتك، نحمدك على نعمك، نحمدك على عطائك. فنحمد الله تبارك وتعالى على صفاته الذاتية، ونحمده على عطائه ونعمه ومننه وأفضاله. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، حمدا لا حصر له، حمدا لا عدد له، حمدا لا منتهى له. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، حمدا طيبا يعني خالصا صالحا نظيفا من الرياء، طيبا لا نقص فيه ولا عيب، مباركا فيه، مباركا يعني دائما متواصلا كثيرا لا ينقطع. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قال رفاعة رضي الله عنه وأرضاه هذا الدعاء، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه رأى 34 ملكا نزلوا من السماء يبتدرون هذه الكلمة، أيهم يكتبها أول قبل قبل صاحبه، يعني بعدد حروف هذه الجملة ملائكة نزلوا ليكتبوا هذه الكلمة من فم قائلها، نزلوا خاصة خلاف الملائكة الذين يكتبون كل ما يفعله وما يقوله العبد. ثم قال: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، لأن كل شيء في السماوات، كل شيء في الأرض، كل شيء بين السماوات والأرض يستحق أن نحمد الله تبارك وتعالى عليه، نعمة ينبغي أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بحمدها. فإذا كانت النعم تملأ السماوات وتملأ الأرض وتملأ ما بينهما، فكذلك الحمد لله تبارك وتعالى ينبغي أن يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، وملأ ما شئت من شيء بعد، مما هو موجود ومما هو غير موجود، مما نعلمه ومما لا نعلمه، مما يخطر ببالنا ومما لا يخطر ببالنا. ذلك أن النعم أيضا كذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أهل الثناء والمجد، أهل، هذا نداء، يا أهل السماء، يا أهل الثناء والمجد، يا أهل الثناء، يا أهل المدح، يا من تستحق المدح بكل وصف كامل، يا من تستحق غاية رفعة، يا أهل الثناء المدح والمجد غاية الرفعة. أحق ما قال العبد، هذا الكلام أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، هذا أحق شيء يقوله العبد، لما فيه من إقرار، لما فيه من إذعان، لما فيه من حث على خير الحالات، الثناء على الله تبارك وتعالى والذكر والمدح. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. فهذا الإقرار لله تبارك وتعالى بالعبودية المحبة التامة والذل الكامل بين يدي الله عز وجل، وهو قمة الرفعة للإنسان، قمة العلو. كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب، رغم أن السجود إلى أسفل، إلا أنه يرفع الإنسان إلى أعلى، اسجد واقترب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وهو علامة التواضع. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذلك أنه قوي قادر متفرد سبحانه وتعالى، أنت المتفرد بالعطاء، فلا راد لله تبارك وتعالى في ذلك. اللهم لا مانع لما أعطيت، من أعطاه الله لا يمكن لأحد أن يحول بينه وبين عطاء ربه سبحانه وتعالى. ولا معطي لما منعت، لا أحد يستطيع إعطاء من حرمه الله تبارك وتعالى. يحرم الله عز وجل عبدا من عباده بحكمته وعدله، يمنعه يحرمه، فلا يمكن لأحد أن يعوضه وأن يعطيه. ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغني غناه، لا ينفع صاحب الحظ حظه، لا ينفع صاحب الجاه جاهه، لا ينفع صاحب المنصب منصبه، إذا ما الله تبارك وتعالى شاء به شيئا، أراد به شيئا. إنما النافع ما جعله الله كذلك. ينفع الإنسان ما جعله الله سببا للنفع، وما قدره الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه أدعية للرفع من الركوع والاعتدال بعد الرفع من الركوع. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء السجود. دعاء السجود، إذا سجد الإنسان يقول هذه الأدعية، قال: سبحان ربي الأعلى. سبحان، تنزه، تقدس، فهذا تنزيه لله تبارك وتعالى، هذا تقديس لله عز وجل، هذه تبرئة لله تبارك وتعالى. سبحان ربي مالكي وسيدي ومدبري والمنعم علي، سبحان ربي الأعلى. هذا يقوله الإنسان وهو إيه؟ وهو ساجد، أعضاؤه السبعة على الأرض، قد سبقه قلبه إلى الأرض فسجد في قمة خضوعه وذله واستكانته وخشوعه بين يدي رب العالمين. سبحان ربي الأعلى. الأعلى الأعلى ذاتا ومكانة وقدرا وقهرا، يخافون ربهم من فوقهم. سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. ثم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أسبحك وأنزهك عن كل سوء ونقص يا الله، وبحمدك وفقت إلى هذا التسبيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا الثناء كما قلنا. ثم يأتي الطلب: اللهم اغفر لي، اللهم امحو ذنوبي، اللهم استر عيوبي، اللهم تجاوز عني، اصفح، اللهم اغفر لي. ثم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قلنا السبوح المبرأ المنزه عن كل نقص وعن كل شرك وعن كل شرك وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. سبوح قدوس مطهر مبارك، وهو المستحق لذلك كله عز وجل. ونحمد ربنا من جملة أسباب حمدنا له أن علمنا عنه هذا، عرفنا به ذلك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الروح التي بها حياة الخلائق وبقاء الخلائق، ورب الروح جبريل الذي ينزل أيضا بالوحي الذي هو الروح الحقيقية. ما قيمة هذه الحياة دون وحي؟ ما قيمة هذه الدنيا دون نور الكتاب والسنة؟ ما قيمة هذا الطعام والشراب والملذات إن لم يكن الروح؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الحياة الحقيقية. والذي ينزل به هو جبريل، ولذلك سمي بالروح. فالروح سواء قلنا هو جبريل أو قلنا الروح التي بها حياة الخلائق وبقاؤهم، فهو شأن عظيم من شأن ربنا سبحانه وتعالى، نثني على الله عز وجل به: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ونلاحظ أيضا في هذه الكلمات وما سيأتي أنها قمة التعظيم والتبجيل لربنا سبحانه وتعالى، مع ما فيه الإنسان من قمة الذل والخضوع والخشوع بين يدي الله عز وجل. فلما كان السجود غاية سفول العبد، غاية خضوع العبد، فالعبد يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، أنا الأسفل أقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. اللهم لك سجدت، يا الله لك وحدك خفضت رأسي، أشرف ما في. من الأسباب التي امتنع بها المشركون عن السجود لله تبارك وتعالى ما قال أبو جهل الذي كانوا يدعونه أبا الحكم، وما عنده شيء ولا ذرة من الحكم، لا على مستوى الدنيا ولا على مستوى الدين. كان يقول: انظروا، إنه يجعل جبهته، وهي أعلى ما في الإنسان، أخفض ما فيه، ثم يقول: لا والله لا أجعل استي مؤخرتي أعلى من جبهتي، لا، نحن نضع جباهنا في الأرض لله رب العالمين، خضوعا وخشوعا وذلا، محبة لله رب العالمين. اللهم لك سجدت، وبك آمنت، بك آمنت، صدقت بقلبي، وصدقت بلساني، وصدقت بجوارحي. وهنا كما أشرت في البداية، لا بد من أن يكون القلب أسبق من هذه الجوارح إلى السجود. وهنا يجتمع القلب الساجد واللسان الساجد والأعضاء، البدن كله ساجد بين يدي الله رب العالمين. فالإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. ألا إن المحرومين على الحقيقة هم المحرومون من لذة السجود. إيه والله. قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، ولك أسلمت، استسلمت وانقدت. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى له كلمة عظيمة في هذا المعنى، أوردها في كتابه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت يا رب العالمين. منهج الخليل، وليس منهج سمعنا وعصينا، لا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك، استسلمت، انقدت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه الوجه أشرف الأعضاء، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، صور الله تبارك وتعالى صورة الإنسان كريمة حسنة جميلة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن هذا الحسن وهذا الجمال وهذا الكمال كما اكتسبه الإنسان من خالقه سبحانه وتعالى بخلقه وتقديره، فإنه يبذله عن كل محبة طوعا واختيارا في التراب له سبحانه وتعالى. فمن هنا تكمل كرامته، ومن هنا يزداد حسنه، ومن هنا يتم جماله. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، خلق فيه السمع وخلق فيه البصر، تبارك الله أحسن الخالقين، كثر خير ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أسبحك يا الله يا صاحب القهر الذي قهر عباده على ما شاء من أمر ونهي، يا صاحب الملكوت صاحب كل ملك وكل شيء، يا مالك كل شيء، وصاحب الكبرياء والعظمة، يا من كمل ذاتا وكمل وجودا ولا يوصف بكل كمال إلا هو. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ذنبي كله. اتفقنا على أن المغفرة هي المحو، الصفح، الستر، التجاوز، اللهم اغفر لي، امحو ذنوبي، تجاوز لي عنها، اصفح عني، استرني، اللهم اغفر لي ذنبي كله، كل آثامي، دقه وجله، قليله وكثيره، وأوله وآخره، فهو طلب لمحو أثر الذنب كله، وعلانيته وسره، ما كان أمام الناس وما كان بيني وبينك. ثم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. اللهم يا الله إني أعوذ برضاك من سخطك، ألتجئ إليك وأستنصرك وأتعلق بما يرضيك، وأتعلق بما يرضيك مما يسخطك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بطاعتك التي هي سبب معافاتك من عقوبتك، من معاصيك التي هي سبب عقوبتك، وأعوذ بك منك. سبحان الله، وأعوذ بك منك، كما قال بعض الصالحين كل أحد إذا خفت فررت منه، كل أحد إذا خفت تفر منه تهرب منه إلا الله تبارك وتعالى، إذا خفته تفر إليه، قال عز وجل ففروا إلى الله، فر من الله إلى الله، وأعوذ بك منك، لا مفر ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. والله عز وجل له رضا وله سخط يليقان بجلاله، لا يشبه سبحانه وتعالى في ذلك أحدا من خلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، لا يستطيع أحد أن يبلغ الثناء المستحق لله، فلا نهاية للثناء على الله، ولا حد للثناء على الله، ولا آخر للثناء على الله. لا أحصي ثناء عليك. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، يقول: لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بهما عليك، وإن اجتهدت ما اجتهدت في الثناء عليك. لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا يبلغ أحد في وصف الله إلى وصف الله، لا يبلغ أحد في الثناء على الله إلى ثناء الله. فما وصف ولا أثنى ولا مدح ولا حمد الله تبارك وتعالى مثل الله أثنى ووصف ومدح وحمد نفسه سبحانه وتعالى. وهذا كله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني هذا كله إفناء الإنسان لنفسه في قول في فعل، إفناء الإنسان لنفسه، لا يرى نفسه شيئا على الإطلاق، إنما يتعلق بالرضا فرارا من السخط، يتعلق بالمعافاة فرارا من العقوبة، يتعلق بالله يهرب من الله إلى الله، يفر من الله إلى الله. حتى الثناء: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا نوع من أنواع الاستغفار، ونوع من أنواع الاعتراف والإقرار بالتقصير، عال جدا جدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين، إذا سجد السجود الأول ثم قعد ثم أراد يسجد ثانية، ما بين السجدتين أيضا فيها أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، استرني بمحو ذنوبي، تجاوز عني. وهذا كله طلب، لأن لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى العبد ولا يناقشه الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. لا يناقش فيعذب، لن ينجو. المناقش معذب. حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قالت: يا رسول الله، أليس الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ تريد أن تقول: ها، في نقاش للحساب ولكن يسير سهل. قال: لا لا يا عائشة، إنما هذا العرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعرض على العبد ذنوبه فيقر العبد بها، فيخبره الله تبارك وتعالى بالخبر السعيد: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا عرض فقط، ليس نقاش. من نوقش الحساب عذب. فهذا طلب: اللهم اغفر لي وارحمني، اعف عني ما أخاف من الذنوب ومن العيوب ومن الآثام ومن الخطايا ومن التقصير، فلا تسألني عنه ولا تناقشني فيه ولا تؤاخذني به، لا تحاسبني عليه. اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ثم يتكرر: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني. وهنا جمع بين المغفرة والرحمة. والمغفرة كما قلنا رفع لما يخافه الإنسان، والرحمة عكسها، جلب تحصيل لما يحبه الإنسان. فهو جمع بين رغب ورهب، خوف ورجاء، شيء يحذره الإنسان يفر منه فيطلب مغفرة الله تبارك وتعالى عليه، وشيء يطلبه الإنسان فيسأل الله عز وجل إياه. فتحقيق المطالب في الرحمة، تحقيق المطالب في الرحمة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. اهدني، قلنا أكثر من مرة، الهداية معناها الإرشاد، الدلالة. وهذه ربنا سبحانه وتعالى جعلها في خلق الإنسان وفطرة الإنسان، وساعده بعد ذلك بالعقل والنظر، ساعده بالكتاب والوحي، ساعده بالأنبياء والرسل. كل هذه هدايات للدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح والبلاغ. ثم تأتي بعد ذلك هدايات التثبيت والتوفيق. فمعنى كلمة اهدني: أرشدني ووفقني لصالح الأقوال والأعمال، واجبرني، اجبرني يعني عوضني وكمل نقصي، عوضني وكمل نقصي، وعافني، عافني. والإنسان إذا مرت على لسانه هذه الكلمات واستحضر معانيها، فينبغي أن يستحضر معاني الدنيا والآخرة. يعني لا ينبغي أن يعني يذكر هنا في جبران النقص أو عوض الفقد، لا ينبغي أن يتذكر فقط أمور الدنيا، بل ينبغي أن يجمع أمور الدنيا والآخرة حتى فيما بعدها. وعافني، المعافاة تكون في رفع البلاء بالنسبة لما في الدين، وبالنسبة لما في الدنيا. حتى هذه عافني، العافية لا تطلب فقط لأمور الدنيا، إنما لأمور الدنيا ولأمور الدين. فيطلب الإنسان رفع البلاء إذا كان موجودا، ويطلب دفع البلاء إذا لم يكن موجودا، يعني من قبل أن ينزل يطلب من الله أن يدفعه، وإذا كان نزل يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفعه. وهذا في أمور الدنيا وأمور الدين، في أمور الدنيا وأمور الدين. وكانوا يعزون بعضهم على فوات الجماعة في المسجد، إذا غاب أحدهم عن صلاة الجماعة يعزى في هذا، ويقولون مصيبة الدين أولى وأحق بالعزاء من مصيبة الدنيا. وعافني وارزقني، هذه أيضا من ما يضع الإنسان تحته أمور الدنيا فقط، وهو يعني ينبغي أن يكون شاملا لأمور الدين وأمور الدنيا. وارزقني الرزق في الدنيا، رزق الحلال، الرزق الواسع، المال وهدوء البال وكذا، والأولاد والمسكن والزوجة، هذا في أمور الدنيا. وأيضا في أمور الدين، ارزقني طاعة متقبلة، ارزقني عبادة خاشعة، ارزقني بدنا صابرا. فالرزق هنا أيضا رزق الدنيا والآخرة. ارفعني بالعلم، وارفعني بالعمل، ارفعني في الدنيا، ارفعني في الدين، ارفعني في الآخرة، في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. فالفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، أفضل الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فهذه من أدعية الجلوس بين السجدتين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: دعاء سجود التلاوة. سجود التلاوة سنة في الصلاة وسنة خارج الصلاة، سنة للقارئ الذي يتلو، وسنة للمستمع إذا مر على سجدة من سجدات التلاوة، وهي معروفة في المصحف فيسجد. قال: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا هنا خص الوجه أشرف الأعضاء، والمقصود أنه جملة الإنسان ساجد، ساجد بجملته. سجد وجهي للذي خلقه، الذي قدره وصوره وأبدعه، وشق سمعه وبصره، خلق فيه السمع والبصر، بحوله وقوته، بإرادته سبحانه وتعالى وقدرته، فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن المصورين، أحسن المقدرين، أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. تبارك وتعاظم وتعالى، وكثر خير الله وطاب. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، يا الله أثبت لي بهذه السجدة عندك أجرا، ثوابا عظيما من فضلك. ولعلنا نلمس هنا أنه قال عندك أجرا، ولم يقل أجرا عندك، فطلب الجار قبل قبل الأجر، طلب المكانة قبل العوض. قال: وضع عني بها وزرا، حط عني بها بسببها من الأوزار والخطايا والآثام. واجعلها لي عندك زخرا، اجعلها لي عندك زخرا، اجعلها من العمل الذي ينتفع به، والذخر ما يقدمه الإنسان ساعة يسره ليجده ساعة عسره، ما يقدمه الإنسان ساعة الضيق يجده عفوا ساعة الرخاء ليجده ساعة الضيق، فمعناه أن يكون ثوابا باقيا، ثوابا باقيا. وتقبلها مني، تقبلها مني بقبول حسن كما تقبلتها من عبدك داود. فقد قبل الله تبارك وتعالى منه السجود ورضي عنه به، فكذلك يدعو المرء في هذا الحال المشابه لنبي الله داود عليه السلام، بأن يجازيه الله جزاء داود بقبول توبته وقبول لجئه وقبول سجوده بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن تأتي هذه المعاني في قلبه وتجري على لسانه ويخشع لها بدنه ويكون له بها الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.